إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن على موعد مع درسنا في كتاب مختصر زاد المعاد، وكتاب زاد المعاد هو للإمام الجليل ابن القيم رحمه الله المتوفى سنة 51 و700 للهجرة، ومختصره هو للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 و1000. والإمام ابن القيم وكذا الإمام محمد بن عبد الوهاب كلاهما إمام جليل له المكانة والمنزلة العالية في العلم وفي التحقيق، ومن هنا يكتسب هذا المختصر أهميته لمكانة مؤلف أصله ولمكانة المختصر وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب. فنبدأ درسنا على بركة الله، نقرأ المختصر ثم نعلق بحسب ما يوفق الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا.
ذكر الإمام هنا محمد بن عبد الوهاب في مختصره العنوان الذي عنون به الإمام ابن القيم لهذا الباب وما يندرج تحته، وهو فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. كتاب زاد المعاد هو في هذا الباب، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي سائر أحواله، وهذا الفصل متعلق بهديه في حجه وعمره عليه الصلاة والسلام. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة. وهذا في بيان عدد العمر الذي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها بعد الهجرة، أي لم يعتمر قبل الهجرة عندما كان في مكة. وهذه العمر كلها في ذي القعدة على ما سيأتي تفصيله، ولم يعتمر في غير ذي القعدة على ما جاء في بعض الروايات أنه اعتمر في رجب أو في رمضان، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وإنما روى هذا ابن عمر وأنكرته عائشة رضي الله عنها، وقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. كذلك ما نقل عن عائشة أنه اعتمر في رمضان وقد ذكر العلماء أن هذا لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله من تصرف بعض الرواه، فإنها رضي الله عنها كانت من أعرف الناس بهديه عليه الصلاة والسلام. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم هي أربع، كلها في شهر ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، وكانت سنة 6 من الهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الحديبية، فصده المشركون ومنعوه من الوصول إلى البيت، وعقد معهم الصلح المشهور المعروف بصلح الحديبية. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق لما صد عن البيت، وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم وحلوا. وهذه العمرة لم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها عدت في عمره عليه الصلاة والسلام، لأنه قصد العمرة وأحرم بها فصد عنها فتحلل ونحر هديه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخلها فأقام بها 3 ثم خرج.
العمرة الثانية عمرة القضية في العام المقبل، أي في السنة 7 من الهجرة، دخلها أي مكة، دخل مكة، وإنما عبر هنا بقوله دخلها في مقابل العمرة الأولى التي لم يتمكن فيها من الدخول إلى مكة. دخلها أي دخل مكة، فأقام بها 3 بعد عمرته عليه الصلاة والسلام، ثم خرج منها راجعا إلى المدينة. وهذه العمرة سميت بعمرة القضية، وتسمى بعمرة القضاء. وقد اختلف العلماء في هذه العمرة، هل كانت قضاء لعمرة الحديبية أم أنها عمرة مستقلة؟ وفي هذه المسألة اختلف العلماء، وعن الإمام أحمد روايتان في هذه العمرة: رواية أن هذه العمرة هي قضاء لعمرة الحديبية، في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها عمرة مستقلة. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذه العمرة أنها كانت قضاء لعمرة الحديبية، قالوا: ولهذا سميت عمرة القضاء، فأخذ الاسم من الحكم أنها كانت قضاء لعمرة الحديبية. وذهب الإمام مالك إلى أن هذه العمرة لم تكن قضاء لعمرة الحديبية، وإنما أداها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مستقلة، ولم تكن قضاء لتلك العمرة. ولهذا عد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمره، فذكروا عمرة الحديبية وذكروا عمرة القضية، ولو كانت عمرة واحدة لذكروا عمرة واحدة. قال من قال بهذا القول، قال: وإنما سميت عمرة القضاء ليس من باب قضاء العمرة، وإنما من القضاء بمعنى الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة فيها، ولهذا تسمى بعمرة القضية، بعمرة القضية. ومما استدل به لهذا القول وأنها لم تكن قضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه في الحديبية أن يقضي عمرته، وكان عددهم يزيد عن 1400 من أصحابه كانوا معه في الحديبية، فلو كانت قضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا تلك العمرة، فلم يفعل عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه العمرة هي مستقلة ولم تكن قضاء لعمرة الحديبية. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته.
العمرة الثالثة هي العمرة التي قرنها مع حجته، وكانت حجته في السنة العاشرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مع حجته، فقد حج قارنا، ومنعه من التحلل أن ساق الهدي. فهذه العمرة كانت في حجته في السنة العاشرة، وهي عمرة مع الحج، فإن من المناسك القران، وهو إدخال الحج على العمرة. وقد اختلف العلماء في هذه العمرة هل تسقط الفريضة أم أنها لا بد أن تكون عمرة مستقلة، بخلاف عمرة المتمتع فإنه بالاتفاق أنها عمرة مستقلة تسقط الفريضة، فريضة العمرة. نعم.
قال رحمه الله: الرابعة عمرته من الجعرانة.
الرابعة عمرته من الجعرانة، وهذه العمرة أحرم بها النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وذلك بعد فتح مكة في سنة 8، فإنه خرج من مكة في شوال ثم قاتل المشركين في غزوة حنين المشهورة، فلما نصره الله عليهم دخل مكة من مكان يقال له الجعرانة، دخل مكة ليلا وطاف وسعى وتحلل من عمرته، ثم خرج منها في ليلته. قد ذكر الإمام ابن القيم أن هذه العمرة خفيت على بعض الناس لأنها المسافة بين الجعرانة ومكة قريبة، فدخل مكة ليلا، دخل مكة ليلا فطاف وسعى فلم يمض في عمرته فترة من الزمن كالعمرة التي أحرم بها من المدينة. وهذه العمرة أحرم بها من الجعرانة ودخل مكة، ولم يخرج من مكة ليحرم من الجعرانة، وإنما بعد أن نصره الله عزم على العمرة فاعتمر ثم رجع. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة.
ثم نبه المصنف أنه لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة، قال كما يفعله كثير من الناس، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، يشير إلى أن هذه العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليها من مكة، بمعنى أنه خرج من مكة ليحرم من الحل ويرجع، أو خرج من مكة إلى المواقيت ليحرم منها ويرجع، لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة، يعني يخرج ليعتمر، وإنما كان خروجه لسبب، كما في عمرته من الجعرانة خرج لقتال المشركين ثم رجع من خارج مكة محرما بها. وكذلك بقية العمر فإنه أحرم بها عمرة الحديبية والقضية وعمرته التي قرن معها الحج، كلها كانت من المدينة. وأما خروجه من مكة ليرجع إليها ليعتمر فيحرم من الحل أو من المواقيت، فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم كما يفعله كثير من الناس اليوم، هذا دليل على أن هذا كان معروفا في عهد الإمام ابن القيم، أن الناس يكثرون من العمرة من التنعيم أو من مسجد عائشة كما يفعله كثير من الناس اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما عمره كلها كانت يحرم بها من خارج مكة ويدخل مكة محرما، لا يخرج بقصد الإحرام ثم يرجع إلى مكة محرما. نعم.
قال رحمه الله: وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا عن مكة، ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها إذن أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها.
قال: وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة. أقام بعد الوحي أي بعد البعثة بمكة 13 سنة ولم ينقل أنه اعتمر خارجا من مكة ليدخل إليها. هذا دليل على مدة طول مدة مكثه في مكة، وأنه لم يخرج ليحرم من الحل، بل لم يعتمر مدة مكثه في مكة، وإنما كانت عمره عليه الصلاة والسلام كانت بعد الهجرة كما تقدم. قال: ولم يفعله أحد على عهده قط إلا عائشة، أي لم يفعل هذا الفعل أحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يخرج من مكة ليحرم من الحل ويرجع، إلا عائشة رضي الله عنها. ثم بين سبب فعلها، قال: لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت. عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة كما أهل كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يهل بالعمرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ حجه إلى عمرة. فلما جاءها الحيض شق عليها، وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: مالك؟ قالت: حضت وقد طاف الناس بالبيت وسيخرجون إلى الحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب هذا على بنات آدم، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة لأنها محرمة ولا تتمكن من الطواف قبل الحج، فأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فقرنت أي بين الحج والعمرة، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعن عمرتها. أخبرها أن طوافها بالبيت بعد أن طهرت وبعد أن وقفت بعرفة طافت وسعت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطواف والسعي وقع عن حجها وعمرتها، لأن القارن إنما يطوف طوافا واحدا كالمفرد ويسعى سعيا واحدا، بخلاف المتمتع فإنه يطوف لعمرته ثم يسعى لعمرته ثم يتحلل ثم يطوف في يوم النحر لحجه ويسعى لحجه. أما القارن فطوافه يوم النحر يقع عن حجه وعن عمرته، وإذا كان لم يسعى مع طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة. فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، أن يرجع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة مستقلين، لأن المتمتع عمرته مستقلة. فوجدت في نفسها فقالت: يرجع الناس بحج وعمرة فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وسعيها يكفيانها عن حجها وعمرتها، فإنهن كن متمتعات، يعني النساء التي خرجن معها من المدينة كن متمتعات، فيرجعن بحج وعمرة مستقلين، ولم يحضن، لم يحصل لهن ما حصل لعائشة رضي الله عنها، ولم يقرن، وإنما كن متمتعات. وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، ترجع بعمرة في ضمن حجتها، أي قارنة بين الحج والعمرة. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو المكان الآن المعروف الذي يوجد فيه المسجد المعروف بمسجد عائشة رضي الله عنها، وهو أقرب الحل إلى مكة. والتنعيم أو مسجد عائشة ليس بميقات كما يظن البعض، بل من أراد العمرة من مكة فخرج إلى أي مكان من الحل فأحرم منه فإحرامه صحيح، لكن قال العلماء إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة. ولهذا بعض الناس يتوهم أن التنعيم ميقات، فيخرج من بعض الأماكن ويتجاوز المواقيت ثم يأتي للتنعيم ويحرم منه، هذا خطأ. والتنعيم كغيره من الأماكن المحيطة بمكة، فمن أراد العمرة من مكة خرج إلى الحل من أي مكان. قد علل العلماء هذا أن الإحرام للعمرة يكون بالخروج إلى الحل، ولا يكون هذا عند الإحرام للحج، لأن من يلبي بالحج يحرم من مكة. قالوا لأن الحاج يجمع في نسكه بين الحل والحرم عندما يخرج إلى عرفة، وأما العمرة فإن النسك أنساك العمرة من الطواف والسعي تؤدى في الحرم، فإذا أحرم بها من نواها من الحرم فإنه لا يجمع في نسكه بين الحل والحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج عائشة إلى التنعيم، ثم أحرمت بعمرة من التنعيم، وهو لم يحرم بعمرة. قال تطيبا لقلبها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها استجابة لأمرها. والعلماء تكلموا في هذه العمرة وقيل إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تطيبا لقلبها، كما ذكر الإمام ابن القيم وتابعه هنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها لإلحاحها، ولو لم تكن هذه العمرة مشروعة لما أذن لها تطييبا لقلبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأذن بأمر غير مشروع مداراة لأحد أو تطييبا لقلب أحد، لكن هذه العمرة هي صحيحة لأنها استوفت أعمال العمرة من الإحرام من الحل والدخول إلى مكة والطواف والسعي، لكن لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمر أصحابه بذلك؟ يدل على هذا ما جرى بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فإنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال لها تكفيك عمرتك، وهي العمرة التي قرنت بينها وبين الحج، فلما ألحت عليه قال لها أجرك على قدر نصبك، فبين أن هذه العمرة هي ليست كالعمرة التي تأتي بها من الميقات، وإن كانت هي صحيحة. ومن هنا ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة وما أرشد إليها، فدل على أن تركها أولى، وأن من دخل مكة بنسك ليس له أن يخرج ليأتي بعمرة من التنعيم أو من غيره، لا عن نفسه ولا عن غيره، لا قبل الحج ولا بعده. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يخرج أيضا من مكة ويأتي للمواقيت، يخرج من مكة وهو يقصد العمرة. أما إذا خرج لغير ذلك مثل من جاء للمدينة للزيارة وبقي أياما ثم بدا له أن يعتمر فلا بأس أن يرجع إلى مكة ويعتمر، أو ذهب إلى جدة لحاجة ثم نشأت له نية في جدة على أن يعتمر فيرجع ويعتمر، مثل ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لقتال أهل الطائف ثم بعد ذلك نشأت له النية واعتمر. أما أن يخرج من مكة ليحرم من خارج الحرم من الحل فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه مع إذنه لعائشة ينبغي أن يدرس بفقه دون تشديد أو تقصير في هذه المسألة. فهذه العمرة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بها يدل على أنها صحيحة، ولكن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها أحدا، بل لما استأذنته عائشة راجعته مرارا حتى أذن لها، دل على أن هذه العمرة خلاف الأولى، وأن الأولى أن تكون العمرة من الميقات، يأتي بها من الميقات ثم يدخل مكة، لا أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يعتمر في عمره عمرة واحدة خرج من مكة إليها، وإنما كان يدخل مكة محرما بها. نعم.
قال رحمه الله: وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها.
كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، وعلى التحديد في شهر ذي القعدة، وهو أوسط أشهر الحج، فإن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف هل هو بتمامه من أشهر الحج أم أن عشر ذي الحجة هي آخر أيام الحج. فعمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، وهذا مما خالف فيه المشركين الذين كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك.
أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رجب، ورجب هو من الأشهر الحرم، فالاعتمار في أشهر الحج هو أفضل من الاعتمار في رجب، كما دل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليه.
قال: وأما في رمضان، يعني العمرة في رمضان، فهل العمرة في أشهر الحج أفضل أم أن العمرة في رمضان أفضل؟ قال: فموضع نظر، ولم يجزم بشيء، أي أنها تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى بحث. ثم ذكر ما يدل على فضل العمرة في رمضان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، في بعض الروايات تعدل حجة معي. فهذا ترغيب في الاعتمار في رمضان. فهل العمرة في رمضان أفضل أم في أشهر الحج؟ قال: وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة. هذا اعتذار وبيان بعدم اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إذا كانت العمرة في رمضان بهذه الفضيلة. فقد يقال: لما لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فهنا قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان لاشتغاله في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة. ومعلوم أن الاشتغال بعمل أفضل وترك ما دونه من الأعمال المفضولة، هذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يترجع عنده ما هو آكد من العمرة كقراءة القرآن وعنايته به في شهر رمضان عليه الصلاة والسلام، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته. قد يكون أيضا راعى الرحمة لأمته. ومعلوم أن العمرة في رمضان في ذلك الوقت ليست هي كالعمرة في زمننا، يذهب الرجل خصوصا من المناطق القريبة في هذه البلاد ويرجع من يومه بل في ساعات، وإنما خروجهم من المدينة إلى مكة كان الخارج يبقى أسبوعا كاملا في طريقه. فهذا يشق على كثير من الناس مع وجود الصيام. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه العمرة رحمة بأمته، لأنه لو فعل لخرجوا معه. قال: وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليه، مثل التراويح قيام الليل في رمضان، فتركه خشية أن يفرض عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة، شفوقا بهم، وكان كثيرا ما يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. فقد يكون راعى هذا الأمر. وبقي قوله بأن العمرة في رمضان تعدل حجة، هذا مما يدل على فضيلة هذه، فضيلة العمرة في رمضان. الإمام ابن القيم كأنه مال إلى أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من العمرة في رمضان، ثم قال: وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. قال: وهذا مما نستخير الله فيه، كأنه مال إلى هذا، ثم قال: إن نستخير الله فيه، يعني في صوابه. قال: ومن كان عنده علم فليرشد إليه. هذا من ورع العلماء والأئمة وعدم التعجل في الأحكام. فقد قطع بأن العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، وأما رمضان فقال محل نظر، ثم ذكر بعض الأوجه التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة. وقال: ما كان الله ليختار لنبيه الاعتمار في هذه الأشهر إلا لفضلها. نعم.
قال رحمه الله: ولم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة.
أيضا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة مرتين. وقد اختلف العلماء في الاعتمار في السنة مرتين، فكره ذلك الإمام مالك رحمه الله، وخالفه بعض أصحابه في ذلك. والجمهور على عدم المنع من الاعتمار في السنة مرتين أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، قال العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. فهذا دليل على الترخيص بل المشروعية والإكثار من العمر. ومن العلماء من منع من الاعتمار في بعض الأيام كالإمام أبي حنيفة، فإنه يرى المنع من الاعتمار في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يوم النحر وأيام التشريق. ومن أهل العلم من منع من المتابعة بين العمر إذا لم يكن هناك وقت كاف لطلوع الشعر، لأنه متعلق به نسك وهو الحلق والتقصير. والذي عليه الجمهور أنه ليس هناك وقت محدد للعمرة لما بين العمرتين، وإنما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتمار ورغب في المداومة بين العمر. وأما هو فلم يفعل، لم يعتمر في السنة مرتين. نعم.
قال رحمه الله: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر.
بعد أن ذكر العمر وما جاء فيها أنه لم يختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، وهي الحجة التي أطلق عليها حجة الوداع، وهي التي توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، وهي في سنة عشر من ذي الحجة، وهي في سنة عشر، السنة العاشرة من الهجرة. وليس بين العلماء خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا هذه الحجة. نعم.
قال رحمه الله: ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر.
ثم ذكر أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج لأن فرضه تأخر إلى السنة التاسعة أو العاشرة، فلما فرض الله عز وجل عليه الحج بادر إليه، وهذا مما يدل على وجوب المبادرة إلى الحج متى ما استطاع المسلم، وأن الواجب هو المبادرة إليه متى ما استطاع يبادر إلى الحج. فحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض عليه الله عز وجل الحج في السنة التاسعة أو العاشرة، قيل أنه فرض في السنة التاسعة فحج النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وقيل في السنة العاشرة وهي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما.
ثم أجاب هنا على إشكال قد يقال أن قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله أن هذه الآية نزلت في سنة ست، فكيف يكون الحج قد تأخر فرضه إلى السنة التاسعة؟ فهذه الآية ليس فيها الأمر بالحج، وإنما فيها أن من شرع فيه وجب عليه أن يتمه. وفرق بين الأمر بإتمام الشيء وبين الأمر به، مثل الأمر بالوفاء بالنذر ليس هو كالأمر به، ولذا قال العلماء إن النذر لم يشرع وإنما شرع الوفاء به. فالحج هنا لم يشرع على سبيل الوجوب، وإنما كان يتنفل به، لكن من شرع فيه ولو كان حجه نفلا فإنه يجب عليه أن يؤديه، ومن العبادات ما تكون نافلة في أصلها، فإذا شرع فيه المسلم وجب عليه أن يتمه، مثل العمرة والحج. لو أن الإنسان أدى فريضة العمرة والحج ثم أحرم بعمرة، فبدا له بعد ذلك أن يترك الإحرام، فإنه لا يجوز له ذلك، فإذا دخل في العمرة وجب عليه أن يتمه، وهذا بخلاف العبادات الأخرى مثل الصوم النفل، فإنه لو صام بعض يومه ثم بدا له أن يفطر فله ذلك، وهذا في الصوم النفل. أما في قضاء الصوم كمن ترك بعض الأيام من رمضان فإذا شرع في القضاء قال العلماء القضاء له حكم الأداء فليس له أن يفطر. أما من شرع في صيام نفل فبدا له أن يفطر فله ذلك. أما الحج والعمرة فليس له أن يرفض الإحرام ويقول هذه نافلة، بل يجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله كما أمر الله بذلك.
قال رحمه الله: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر.
لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في السنة العاشرة أعلم الناس أنه حاج وأنه يريد الخروج إلى الحج، فتجهزوا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج، يعني قدموا، منهم من قدم على المدينة فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وافاه في الطريق، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون كثرتهم للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر لكثرتهم. أي هذا يدل على كثرة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وأنهم من كل ناحية، من بين يديه، من أمامه، ومن خلفه، وعن يمينه وشماله مد البصر لكثرتهم. نعم.
قال رحمه الله: وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعة، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين.
كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم لحجه خرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، أي في 24 من شهر شوال، بعد أن صلى الظهر بها أربعا، أي صلى الظهر بالمدينة أربعا، لأنه لم يفارق البنيان ولم يفارق البلد فأتم صلاته، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام، أي قبل صلاته خطب الناس وبين لهم أحكام الإحرام وواجباته وسننه، أي ما يجب عليهم في الإحرام وما يسن لهم فيه، فصلى الظهر بعد خطبته عليه الصلاة والسلام ثم ترجل. الترجل هو تسريح الشعر والعناية به، والدهن أي الدهن ببعض الدهن الذي يحتاجه المسافر، لأنهم كانوا يسيرون في الطريق ويحتاجون إلى ما يرطب البدن لشدة الحرارة ولشدة الشمس، ولبس إزاره ورداءه، لبس الإزار والرداء من المدينة، ولكن ليس هذا هو دخول في النسك، وإنما هو تهيئة للإحرام. هذا مما يدل على أن من لبس الإزار والرداء من المدينة فإنه لا بأس بذلك، بل هذا الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج فنزل بذي الحليفة، خرج من المدينة ونزل بذي الحليفة، وهي المكان المعروف الآن بأبيار علي، والتي بها مسجد الميقات، وهو حد المدينة الجنوبي، وبمفارقته يفارق المدينة فيحرم من طرف المدينة. وهذا مما يدل على أن المشروع هو الإحرام من طرف المدينة من الميقات، لأنه قبل ذلك عرضة أن يعرض له عارض قبل السفر، فإذا تهيأ أحرم من الميقات من ذو الحليفة. قال: وخرج فنزل بذو الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. خرج بعد الظهر وأدرك العصر في ذو الحليفة وصلى العصر ركعتين، لأنه شرع في السفر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر.
ثم بات بها أي بذي الحليفة وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر من اليوم الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وكان نساؤه كلهن معه فطاف عليهن تلك الليلة.
وكان نساؤه عليه الصلاة والسلام كلهن معه، أي خرجنا للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطاف عليهن تلك الليلة، أي أتى نساؤه في تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا من العدل بين النساء، لأنه لم يشرع في السفر ولم يقرع بينهن، فما زلنا في حدود المدينة. وكان من هديه أنه إذا سافر يقرع بين نسائه فتخرج من أصابتها القرعة، فخرجنا معه فطاف بهن تلك الليلة، وهي ليلة مبيته بذي الحليفة، وهذا قبل الإحرام. هذا يدل على أن إصابة النساء والجماع قبل ذلك فإنه لا يؤثر، أما إذا دخل في الإحرام ونوى فإنه لا يجوز. ولا يظن ظان أن الإنسان لو أحرم ولبى أنه يجوز له أن يصيب من زوجته في ذي الحليفة، يقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الإحرام. فإذا أحرم من المدينة فإنه تحرم عليه الزوجة في أثناء الإحرام ولو لم يصل إلى ذي الحليفة، ولكن لو أخر الإحرام ولم يحرم إلا في ذي الحليفة وبقي حلالا في ذي الحليفة فإنه كذلك يعني له حكم عدم الإحرام، كما أنه لو كان في المدينة. فإذا نوى ودخل في النسك ولبى فإنه تحرم عليه الزوجة والجماع بعد الإحرام.
قال رحمه الله: فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسل.
فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، وإنما قال غسلا ثانيا لأن غسله الأول للجنابة ولأنه أصاب من نسائه، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه، وهذا دليل على مشروعية الاغتسال للإحرام. ثم طيبته عائشة بيدها رضي الله عنها بذريرة وطيب فيه مسك، بذريرة أي ما يذر وما يكون مسحوقا فيه مسك في بدنه، وإنما قال في بدنه أي أن الطيب لم تجعله في إحرامه في لباسه. ذكر العلماء أن فائدة ذلك أنه إذا تطيب في بدنه جاز له أن يخلع رداءه أو حتى إزاره إذا ما أراد أن يغتسل ثم يعيده، أما إذا كان به طيب فإن العلماء قالوا إذا خلعه لا يعيده لأنه كأنما استحدث طيبا إذا لبس الإزار بعد خلعه، أما إذا كان الطيب في بدنه فلا بأس أن يخلع رداءه ثم يعيده في بدنه ورأسه، أي في بدنه عليه الصلاة والسلام وفي رأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، يعني أثر المسك ولمعة هذا الطيب يرى في مفارقه، في مفارق شعره وفي لحيته عليه الصلاة والسلام. ثم استدامه أي لم يغسل ذلك وإنما بقي عليه، ومن هنا أخذ العلماء فائدة إلى أن الطيب إذا تطيب في بدنه وبقيت الرائحة معه فإن هذا لا يضر، لأن هذا الطيب كان قبل الإحرام وهو مقصود، أما لو أنه أنشأ طيبا بعد الإحرام فهذا الذي يمنع منه، فإذا بقيت رائحة الطيب أو بقي له جرم فإنه لا يزيل ذلك لأنه وضع قبل الإحرام. قال ثم استدامه أي أبقاه ولم يغسل، ثم لبس إزاره ورداءه، لبس إزاره ورداءه للإحرام. نعم.
قال رحمه الله ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين.
ثم صلى الظهر ركعتين في ذي الحليفة ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم يصلي صلاة للإحرام كما يظن البعض أنه يشرع للإحرام صلاة ركعتين، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فريضة، فإذا أراد الإنسان الإحرام يحرم بعد فريضة أو بعد صلاة مشروعة كالصلاة للوضوء أو تحية المسجد أو بعد وتره إذا كان في الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة في مصلاه في مكانه الذي صلى فيه، واختلف في هذا، قيل أنه أهل بالحج في مصلاه، وقيل عندما استقل راحلته، وقيل عندما صعدت به. ذكر بعض المحققين أن من وصف إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المصلى ثم عندما ركب راحلته ثم عندما صعد، لأنه كان يلبي عليه الصلاة والسلام. قال ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين، لأنه صلى ركعتين بنية سنة الإحرام كما يقول البعض، وهذا مما يدل على أنه ليس للإحرام سنة، وإنما إذا أحرم بعد فريضة أو بعد صلاة فحسن، وإن شاء أن يحرم إحراما لا يكون بعد صلاة فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للإحرام صلاة، وينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقصده كما تقدم في قول شيخ الإسلام في السنة أن يفعل أو أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما فعل، فلا نحدث شيئا، وإنما نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليست العبرة بكثرة العمل، وليست العبرة بما تحببه النفوس من العمل. قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب، أن تعبد الله بما يحب. وما أحبه شرعه لنبيه، وما شرعه الله لنبيه امتثله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أتقى الخلق لله. فإذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ليس لنا أن نفعله على وجه التقرب، وإنما نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأننا، منذ خروجنا من بلادنا إلى أن نؤدي الحج والعمرة. يجب على المسلم أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته. هذا أكمل ما يكون، ولا ينبغي أن يكون الهم هم الحاج أو المعتمر هو الترخص، مثل ما نلاحظ الآن بعض الحجاج يتعب نفسه، وقد يأتي قبل الحج بأشهر ويبقى بعد الحج بأشهر، فإذا جاء وقت الحج أخذوا يترخصون ويسألون عن الرمي قبل الزوال، وعن الخروج في اليوم الحادي عشر، وعن فعل كذا، وعن الطواف، طواف الإفاضة هل يعني يؤخر مع طواف الوداع أم لا. ينبغي للمسلم أن يسأل عن الهدي الكامل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتثل، لا أن يسأل عن النقص. ينبغي أن يكون هم المسلم هو البحث عن الكمال، لا أن يبحث عن النقص، ولأن فعل الكمال باتفاق أهل العلم أنه حج صحيح مع ما فيه من الفضيلة. أما بعض الرخص التي يرخص فيها بعض أهل العلم، فهي وإن قال بها بعض أهل العلم، وإن أفتى بها من أفتى، فإن الترخيص في بعضها ليس متفقا عليه، ولا أقول في كل الرخص، لكن في بعضها. فإذا كان الإنسان يتتبع الرخص لا بد أن يقصر، وإذا كان همه الكمال فإنه يرجى له التوفيق. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.